هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. ندعوكم لمتابعة لقائنا مستمعين الكرام في هذا اليوم، وسنمر عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي عبر الهاتف. كما سنتوقف في نهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أحبتي الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نتوقف عندها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. تشكل ظاهرة التسول في قطاع غزة تحديا مجتمعيا بسبب اتساع نطاقها على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. معالجة أسباب الظاهرة دفعت الجهات المختصة إلى فتح باب النقاش لمكافحتها بالتعاون مع العائلات والعشائر في غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
على جنبات الطرق والأرصفة تجدهم ينتشرون كبارا وصغارا بحثا عن المساعدة عبر التسول، يستعطفون المرة بالنظرات تارة وبالطلب تارة أخرى، انعكاسا لظاهرة شقت طريق هداك المجتمع الغزي في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. المواطنون يعتبرون ظاهرة التسول في القطاع بشقيها الظاهر والمقنع آكدة بالتفاقم، وهي بدأت تتخذ جانب المهنة أكثر منها الحاجة، وبأنها عمل منظم وليست مجرد أعمال فردية في كثير من الأحيان.
التسول صار صنعة هلقيت اليوم، صارت مهنة لبعض الأشخاص. في ناس بتستحق اللي تمد إيدها، لكن في ناس عندها عزة نفس مش مستعدة تموت من جوا تمد إيدها، لكن في ناس أخذتها صنعة اليوم.
هم مش محتاجين الاشي هذا وبيمتهنوها، لانه صارت الاشي يجيب لهم اكثر من انهم يقعدوا هم شغل، يكون في شغل عندهم، يعني شغلان على الجاهز بتجيهم. والناس مثلا في ناس حتى من اللي بتعطيهم مش محتاجة وبتديهم.
اتساع نطاق الظاهرة في غزة دفع اليوم الى فتح باب الحوار حول اسبابها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية من خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تداعته العائلة والعشائر للوقوف على الظاهرة وعلاج مخاطرها.
العمل على إيجاد فرص عمل للناس المتسولين، دور الشؤون الاجتماعية كوزارة فعالة في القضاء على هذا الملف بتوفير اللي هو احتياجات هؤلاء الناس المحتاجين إذا كانوا فعلا محتاجين، وأيضا من هو لما ليس محتاج العمل على إعاده للمدرسة أو إذا كانوا طالب إلى المدرسة أو اللي هو إيجاد فرصة عمل له إذا كان يستطيع العمل.
توفير الحماية الاجتماعية وحصر أعداد المتسولين وإجراء معالجات ميدانية هي الطرق التي بدأت تسلكها الجهات المعنية استشعارا بالظاهرة والتي يشكل وجودها إهدارا للكرامة الإنسانية وتعكس مظهرا غير حضاري.
وضعنا خطة من 4 مراحل، مراحل للحصر، مرحلة توعية كما شاهدنا اليوم في مع الوجهاء والعشائر، مرحلة إعلامية، مرحلة الجمع المتسولين، ووضع خطط علاجية لهؤلاء المتسولين. احنا كمجتمع نرفض غزي، نرفض التسول وهو غريب على عاداتنا وعلى تقاليدنا.
بالقياس على الواقع قد لا يبدو حجم الظاهرة والتي قدرتها الجهات المعنية بالأرقام بأنها لا تتجاوز 200 متسول بالكبيرة، لكنها أصبحت تثير المخاوف من اتساعها.
نشكر الزميل عماد النتشة. وحول اتساع ظاهرة التسول في القطاع وتوجه الجهات المختصة والعائلات والعشائر لمواجهتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختصة بالصحة النفسية سحر قذيدار، نستمع معا.
سيدة سحر، عندما نتحدث عن أزمة المتسولين في قطاع غزة، هل تعتقدين أن السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة هل هو الحصار أو العقوبات المفروضة على القطاع التي يتحمل تبعاتها المواطن؟
ظاهرة التسول هي ليس بالظاهرة، هي بالظاهرة القديمة الحديثة. قديما هي يعني ممكن نتحدث إن هي كانت ظاهرة موجودة، لكن كانت بشكل قليل جدا وتكاد أن ترى شخصا يتسول في مكان ما، ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وخاصة في الأيام هذه الأيام نجد هناك انتشارا لهذه الظاهرة، ونكاد أن نطلق على هذه الظاهرة وليست مشكلة، خاصة أن الظاهرة تبقى مستمرة وتزداد يوما بعد يوم.
نعم.
حاليا نحن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا التسول خاصة في المجتمع الغزي الذي كاد أن يكون أن تخلو من هذه الظاهرة، ولكن للأسف أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
واضح
إنه القطاع يعيش مستوى سياسي، مستوى اقتصادي صعب جدا، كثير من العائلات أصبحت بلا عمل، فاقدة لمصدر رزقها، كثير من الأسر من فقدت من الشخص المعيل. فإحنا دائما الأسباب ترجع، الأمور ترجع لعدة أسباب، منها الأمور السياسية خاصة كالحروب اللي كان بتعرض لإلها قطاع غزة.
نعم.
كثير من العوائل فقدت اللي هو رب الأسرة الذي كان يعيلها وكان يقدم لها رزقها وفقده، وفي كثير من الناس فقدوا مصادر الرزق.
نعم.
بالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يخرج أحد أفراد الأسرة، قد يكون طفلا أو قد يكون امرأة، إلى التسول.
أين دور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية في كل ما يحدث في قطاع غزة؟
في الحقيقة احنا الخاص انه كثير يعني اغلب شعب قطاع غزة انه هو قائم على اللي هي المنظمة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
واضح.
وخاصة احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ في مجموعة من التقلصات في هاي المصادر، انه حاليا هي الظاهرة هذه انه في توجه او في نظر حول هذه الظاهرة، خاصة انه هي اصبحت تتزايد بشكل كبير جدا.
نعم.
حاليا في هناك المنظمات الإنسانية أو المختصة نحكي زي منظمة زي الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة، وهناك المنظمات الأهلية والمنظمات كمان الخارجية التي تدعم في هذا الشعب، هي تضع يدها لكي تكبح من جناح هذه الظاهرة، ولكن مع ازدياد الوضع سوءا والتقليص، احنا بنلاحظ هناك في تقليصات في المعونات المقدمة للأهالي اللي في قطاع غزة، خاصة إن كانت في السابق ممكن كانت تكون كافية نوعا ما، حاليا أصبحت هذه المعونات التي تقدم لهم أصبحت يعني لا تسد رمقهم أو لا تكفي لكي تلبي احتياجاتهم كافة. هم ممكن يكون التركيز على بعض تقديم بعض المساعدات، ولكن هناك بعض الاحتياجات لا تتوفر. طالما إن في هناك تقديم مشاريع صغيرة تدعم بيكون هناك أفضل، فبتم العمل أكثر من طرف أو أكثر من شخص في هذا المشروع.
سحر قدار المختصة بالصحة النفسية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختصة بالصحة النفسية سحر قديدار، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، وفي نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا منارة عبد الجبار، عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول للمختصة بالصحة النفسية الأستاذة سحر قويدار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جلينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النظم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، وعنوان حديثنا الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء استهدافه لتجمع جبل المكبر في القدس المحتلة؟ ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة؟ وما المطلوب فلسطينيا اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس؟ الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر محور حديثنا. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام. أصيب 30 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة لهدم منزل المواطن أدهم بشير، ما أدى إلى إصابة 25 مواطنا بالرصاص، وكذلك بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وكانت محكمة الاحتلال أخطرت أمس 6 عائلات مقدسية بإخلاء منازلهم في جبل المكبر تمهيدا لهدمها. وكما يهدد الاحتلال بهدم 280 منزلا ومنشأة في جبل المكبر بدعوى عدم الترخيص. هذا وتتعرض بلدة جبل المكبر للاستهداف الاستيطاني سواء بالمشاريع أو عمليات الهدم، وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية تمهيدا لمحاصرتها بالاستيطان وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بلدة جبل المكبر، تلك البلدة الرابضة جنوب المسجد الأقصى الشامخة على سفوح مدينة القدس المحتلة، التي طالما وقفت عزيزة على مدار سنوات وعقود تجابه مخططات الاحتلال الاستيطانية، فلم تترك سلطات الاحتلال وسيلة إلا استخدمتها لاستهداف البلدة سواء بالمشاريع الاستيطانية أو عمليات الهدم وإقامة المراكز الأمنية والعسكرية تمهيدا لمحاصرتها بالاستيطان والمستوطنين وتقييد حركة أهلها وتعريض حياتهم للخطر اليومي. كبرى المشاريع الاستيطانية وأضخمها في بلدة جبل المكبر بدأ في نوف تسيون مطلع عام 2000 بتمويل من مستثمرين يهود على مساحة 114 دنما سلبت من أراضي جبل المكبر كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس، ويستوطنها حاليا نحو 100 عائلة صهيونية. المشروع الاستيطاني فصل جبل المكبر عن محيطه والمدينة المقدسة عن المنطقة الجنوبية. مستوطنة نوفيتسيون تضم حاليا 95 وحدة استيطانية وحوالي 200 أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة لما لا يقل عن 100 وحدة أخرى، لذلك ستمتد على مساحة كبيرة من جبل المكبر، وستصبح أكبر مستوطنة في قلب البلدة بسعة 400 وحدة متجاوزة مستوطنة معاليز تيم في حي رأس العمود.
هذه ستكون مجمع أمني كبير جدا، بمعنى أن الكثير من المراكز الأمنية سيجري ترحيلها من منطقة القدس وتجميعها في هذه المنطقة لكي تكون بمثابة القيادة الأمنية القطرية لدولة الاحتلال التي تدير كل العمل الأمني للاحتلال في مدينة القدس.
وضمن إجراءاته لتكثيف وجوده في الجزء الشرقي من القدس وخاصة في الأحياء العربية، تهدم آليات الاحتلال منازل الفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص، بل ويفرض غرامات مالية باهظة على سكانها وإجبارهم على هدم بيوتهم بغية إفراغ مساحات تمهد لزرع المستوطنات بين كل قرية مقدسية، ومنع أي تواصل جغرافي بين صور باهر وجبل المكبر وبلدة سلوان، وتفكيك النسيج الوطني والمجتمعي.
نمرق بسياسة تطهير عرقي ضد المقدسيين، مش ضد العائلة كعائلة أبو سنينة. إحنا عم نعيش عمالنا تهجير قسري وتطهير عرقي ضد كل السكان الفلسطينيين في مدينة القدس. بحاولوا يلعبوا على ديموغرافية السكان، يحاولوا يعملوا أغلبية يهودية داخل المدينة.
وحديثا تخطط بلدية الاحتلال لهدم 800 وحدة سكنية في جبل المكبر، الأمر الذي سيواجهه المواطنون بكل قوة. فكانت الدعوات للإضراب والعصيان المدني لعدم تمرير مخطط الاحتلال وتنفيذه.
ادعوا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. اجتماع السواعد يكمن الوطن، واجتماع القلوب يخفف المهن. تدعوكم عشائر عرب السواحل والحراك الشبابي في بلدة جبل المكبر إلى إضراب عام وشامل يشمل كل مناحي الحياة البلدة.
في ظل صعود اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، تتصدر مطالبات من الجميع لوقفة جادة لأجل مواجهة المزيد من القرارات الاحتلالية.
الكرام، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن أبعاد استهداف الاحتلال لبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي عبر الهاتف. ورحب بك أستاذ ناصر في لقائنا هذا. السلام عليكم سيدي.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. اليوم عاد جبل المكبر لدائرة الحدث الفلسطيني المقدسي بالتحديد أستاذ ناصر، يعني قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر وتهدم بيتا للمقدسي أدهم بشير ضمن حملة تستهدف لهدم 280 منزل. ما أبعاد هذه الحملة وما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال من وراء عمليات الهدم في جبل المكبر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللجمهور المشاهدين.
حياكم الله.
موضوع هدم البيوت موضوع قديم جديد، تستخدم سلطات الاحتلال اولا لمنع المقدسيين من التمدد الطبيعي والديمغرافي في مدينتهم،
نعم.
ثانيا عقابا وانتقاما من المقدسيين كما نشاهد اليوم، بمعنى ان سلطات الاحتلال اوجدت ظروف معينه اجبرت فيها المقدسيين على ان يبنوا بيوتهم دون ترخيص، كانها يعني تصعب عليهم عملية الحصول على ترخيص وتجعلها شبه مستحيلة. وهذا واقع عاشوا أهل المدينة منذ اليوم الأول لاحتلال مدينة القدس وقيام دولة الاحتلال. لذلك نحن نعي تماما أن القضية اليوم أصبحت قضية صراع. الاحتلال يريد أن يجتث المقدسيين من بيوتهم، والمقدسيون يعملون على أن يبقوا داخل بيوتهم أراضيهم مدينتهم وأن لا يخرجوا من هذه المدينة. الآن الذي يجري في جبل المكبر جاء يعني بعد الصفعة التي تلقتها سلطات الاحتلال، وعلى شكل أول تعبر عن انتقام سلطات الاحتلال من المقدسيين. صفع الاحتلال في أكثر من عملية، حكومة الاحتلال الأخيرة أثبتت فشلها في إعادة الأمن الذي توعدت أنها ستأتي وتعيد الأمن لجمهورها داخل مدينة القدس وداخل فلسطين المحتلة، ولكن واضح جدا أن أسلوب القبضة الحديدية التي تستخدمها سلطات الاحتلال لا تجدي نفعا ولم تجدي نفعا في يوم من الأيام.
نعم.
لذلك نرى اليوم الهجمة على أحد أحياء مدينة القدس جبل المكبر، والأحياء الأخرى يعني سيأتيها الدور.
طيب.
لا سمح الله، ولكن هكذا هي سياسة الاحتلال.
نعم، لنتحدث عن هذا المخطط يعني الاستيطاني، جبل المكبر في دائرة الاستهداف والعدوان لمشروع استيطاني أطلق عليه الطوق الشرقي، ماذا في تفاصيل هذا المخطط أستاذ ناصر؟
هذا ينتمي إلى فكرة وضع أطواق من الاستيطان حول مدينة القدس لقطع الطريق بين أهل مدينة القدس وعمقهم الفلسطيني سواء جنوبا أو شمالا أو شرقا أو غربا. لذلك نرى أن سلطات الاحتلال نعم تبني المستوطنات على شكل أطواق حول المدينة المقدسة وتمنع المقدسيين من التواصل الجغرافي فيما بينهم وفيما بينهم وبين المدن الفلسطينية الأخرى. الآن جبل المكبر من جنوب مدينة القدس نعم يقع ويعني عملية الإنجاء الاستيطاني تمنع المقدسيين من التواصل مع مدن جنوب وشرق مدينة القدس، وهذا يعني عبر الاستيلاء على أراضي المقدسيين، عبر منع المقدسيين من البناء على أراضيهم، وعبر الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال في هدم منازل المقدسيين.
نعم، ما الهدف الرئيس من وراء هذا المشروع؟
السيطرة الديمقراطية على السكان المقدسيين. الاحتلال كان يطمح أن يجعل من أهل مدينة القدس أقلية هامشية تذوب في المجتمع الصهيوني ويتغلغل فيها المجتمع الصهيوني ويمنعها من تشكيل الصورة الحضرية. إلا أن أهل مدينة القدس يعني استطاعوا أن يقاوموا هذا المخطط وأن يصبحوا أقلية صحيح ولكن أقلية كبيرة. بمعنى أن الاحتلال كان يطمع أن يكون نسبة المقدسين لا تتجاوز 16%. اليوم المقدسين يصلون إلى 40% من سكان المدينة، وهذا أرق الاحتلال. وأحد أساليب بقاء المقدسين داخل المدينة هي البناء غير المرخص، لأن الاحتلال منع المقدسين من الحصول على رخص بناء في يعني طمعا منه بأن يدفعهم للهجرة خارج حدود المدينة وبالتالي يفقدوا حقهم في الوجود في هذه المدينة. ولكن المقدسيون بقوا رغم أنف الاحتلال وحافظوا على وجودهم وعلى هوية مدينتهم.
طيب لي أيضا أتساءل منك أستاذ ناصر، يعني ماذا عن خطورة هذا المخطط على التواجد الفلسطيني في المنطقة، خاصة وأن الحديث يدور عن استهداف الكثير من أملاكهم؟
لا شك أن هذا المخطط خطير جدا، واستخدمته في نطاق الاحتلال كما قلت منذ اليوم الأول لقيام دولة الاحتلال والاحتلال هي أرض فلسطين.
نعم.
ولكن أيضا هو اليوم يؤدي إلى مآسي إنسانية. العائلات المقدسية التي بنت واستقرت على أراضيها والتي حافظت على هوية مدينتها، اليوم يتم اجتثاثها، يتم اقتلاعها من بيوتها، هدم بيوتها، يعني كأنه زلزال يحصل في مدينة القدس بفعل سلطات الاحتلال العنصرية الفاشية. وسلطات الاحتلال تهدف بعد ذلك للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى البناء الاستيطاني أو لخدمة الاستيطان. يعني نحن نعي تماما أن جزء من البيوت التي يتم هدمها بجهد المكبر هو من أجل أيضا العمل على الطريق الأمريكي، ما يسمى الطريق الأمريكي، وهو لخدمة المستوطنات في جنوب مدينة القدس ولتسهيل عبور المستوطنين باتجاه مدن فلسطين المحتلة. لذلك نعم هو مخطط خطير جدا، الهدف الأساس منه تهجير المقدسيين، ولكن له تبعات إنسانية وله تبعات استراتيجية تغير ملامح المدينة وتغير الواقع الديمغرافي فيها.
طيب هل ما زال ممكنا مواجهة السيناريوهات الاستيطانية على الأقل من خلال الضغط على ما تبقى من دول أو اتحاد أوروبي يدين هذا التوسع الاستيطاني؟
يعني أنت تتحدث ونحن بالأمس كان هناك مؤتمرا عربيا خاصا بمدينة القدس، ولم ينتج عن هذا المؤتمر إلا الشجب والإنكار واعتراضات على سياسات الاحتلال. هذا إذا كان العرب هكذا فما بالك في الدول الغربية التي هي أنشأت دولة الاحتلال وهي الداعمة لدولة الاحتلال. أهل فلسطين عموما وأهل مدينة القدس خصوصا لا يعولون لا على دعم أنظمة عربية عميلة ولا على دعم أنظمة غربية منافقة دعمت الاحتلال طيلة عمر الاحتلال وأوجدته على أرضنا. نحن نقول أن نعم هناك أمل، الأمل بالشعب الفلسطيني، بثبات الفلسطينيين، بالشعوب العربية والإسلامية التي تستطيع أن تساهم في نقل الحقيقة إلى العالم أجمع وأن تنقل الحالة الثورية أمام القنصليات أمام المؤسسات الدولية لتعبر أن موضوع مدينة القدس ليس صراعا بين شعب فلسطيني واحتلال جاء من كل بقاع الأرض ليحتل أرضنا، لا هو صراع بين أمة إسلامية لها كل الحق بكل ذرة تراب بأرض فلسطين وليس للاحتلال أي حق. وهذا الصراع لم يقف عند حد الشعب الفلسطيني، بمعنى أنه لو أبيد كل الشعب الفلسطيني هناك أمة إسلامية فتقف ولم تقبل بأن يكون الاحتلال مسيطرا على أرض فلسطين، الأرض الوقفية التي تملكها كامل الأمة الإسلامية.
نعم، هذا من جانب واجب الأمة الإسلامية تحدثتم، وطبعا أكيد هو واجب وضروري للقيام به، لكن لأتأسأل وسؤالي الأخير عن موقف يعني رسمي فلسطيني، ماذا عن هذا الموقف حيال استهداف الاحتلال، وما المطلوب فلسطينيا اليوم للمواجهة؟
بدأنا نشك حالة السمع لدى الجانب الرسمي الفلسطيني؟ هل يسمعون ماذا يجري في مدينة القدس؟ هل يدرون ما الذي يجري في مدينة القدس؟ للأسف ليس لديهم أي فكرة ولا أي اهتمام بما يجري في مدينة القدس. للأسف أن الجانب النظام الرسمي الفلسطيني نظام يريد أن يتساوق مع الاحتلال، يتعايش مع الاحتلال، ينسق مع الاحتلال، بل كما قال زعيمهم يعمل تحت بصاصير الاحتلال. هذا واقع للأسف يعني مؤسف جدا، ولكن نقول أن الشعب الفلسطيني تجاوز هذا الواقع، وأكبر دليل على ذلك أن كل الضفة الغربية اليوم تغلي وتتحرك رغم أن سلطة أوسلو ورغم أن في الاحتلال وتعمل باتجاه الخلاص من الاحتلال، لا تعايش معه ولا القبول به.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا
وسهلا.
تحية طيبة لكم من جديد، نقولها مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم، وأنتم تتابعون لقاءنا، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل زياد سعيد حسن نصار واحد من الذين قدموا الواجب فوق الإمكان وأعطوا لفلسطين التي أحبوها كل ما يملكون. ولد الشهيد زياد في مخيم اللاجئين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لأسرة متدينة محافظة تعرضت كغيرها لنكبة التشرد والتهجير من بلدتها الأصلية جولس إلى أن استقر بها المقام في مخيم دير البلح لتبقى شاهدة على نكبة لازال الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها إلى يومنا هذا. وعلى وقع هذا الحال إلى جانب الازدداف المتواصل لعائلة زياد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، كان الشهيد يتحين الفرصة للثأر من عدو لطالما أقض مضجع الآمنين. للتعرف على حياة وجهاد الشهيد زياد نصار نرحب بابن عمه رائد نصار ليحدثنا عن صفحة مشرقة جديدة من صفحات عطرها أصحابها بدمائهم.
الحديث عن الشهداء هو حديث صعب كصعوبة فراقهم. هؤلاء الشهداء الذين منحونا كل شيء، قدموا أرواحهم لله من أجل أن نحيا نحن هذه الحياة الكريمة، حياة العزة والإباء. الحديث عن الشهيد زياد هو زياد سعيد حسن نصار أبو البراء، من مواليد مخيم دير البلح وسط قطاع غزة. كان الشهيد هو أخ لسبعة من الإخوة والأخوات، أربع إخوة وثلاث أخوات. تربى الشهيد المجاهد زياد سعيد نصار في أسرة محافظة يعود أصولها إلى قرية جولس من قرى فلسطين المحتلة، حيث هاجر أهله عام 48 ليستقر بهم المقام في معسكر دير البلح، لتعيش الأسرة حياة مليئة بالألم والمعاناة كما كل الأسر الفلسطينية التي سلب الصهاينة أراضيها. الشهيد زياد نصار درس في مدارس دير البلح حيث تلقت فيها تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتحق بعدها بالجامعة الإسلامية ليدرس قسم دراسات إسلامية. الشهيد زياد نصار طبعا تميز بحسن خلقه وأدبه وتواضعه، حيث كان محبوبا وكان نشيطا في كل المجالات، وكان أيضا يتميز بالصدق. عرف عن الشهيد بمداومته على الصلوات بشكل مستمر. طبعا أسرة الشهيد زياد نصار تميزت بمشوارها الجهاد الكبير، كانت يعني هذه الأسرة أسرة الشهيد وعائلة نصار قدمت الكثير من الشهداء خلال الانتفاضة الأولى وخلال هذه الانتفاضات وعلى مدار الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. الشهيد كان له الأخ الأكبر أخوه أيمن من شهداء الانتفاضة الأولى، كان مطلوبا لقوات الاحتلال وتم تصفيته واختياله داخل أقمية التحقيق الصهيونية. الشهيد أيضا له أربعة أولاد عم شهداء، والده أيضا اعتقل من قبل قوات العدو الصهيوني، وأيضا أخيه الأكبر كان له النصيب في الاعتقال. طبعا الشهيد زياد نصار انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في العام 2002، كان عضوا نشيطا. تأثر الشهيد زياد نصار باستشهاد المجاهد أسعد إبراهيم العطي الذي كانت تربطه علاقة مميزة وجيدة وطيدة معه، وبعد استشهاد رفيقه أسعد العطي انضم الشهيد زياد نصار إلى صفوف سرايا القدس وعمل ضمن صفوفها بكل إخلاص، وكان يسخر نفسه ليكون استشهاديا منذ اللحظة الأولى.
نواصل الحديث مع ابن عم الشهيد البطل زياد نصار، حيث المواجهة التي تمناها وانتظرها على أحر من الجمر. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بابن عم الشهيد رائد نصار ونكمل معه الحديث عن الشهيد البطل زياد وكيف كانت الشهادة.
نعم، يعني كنتم في العائلة تتوقعون أن ينتهي به المطاف كما هذه النهاية؟
نعم، في كل لحظة وفي كل دقيقة. الشهيد كان لم يكن أي اجتياح أو لم تكن أي مواجهة، إلا كان دائما يتقدم الصفوف الأولى في هذه المواجهات. هذا كان معروف لدينا في العائلة وكان معروف لدى والد الشهيد ووالدته. الشهيد زياد تربى على هذه، على حب الشهادة وعلى حب الجهاد في سبيل الله والدفاع عن كل المظلومين وعن كل المحرومين وعن كل المقهورين في هذا الوطن السليم.
نعم، لو أردنا الحديث عن لحظة الشهادة ولحظة الاستشهاد، يعني متى وكيف استشهد الشهيد زياد؟
طبعا الشهيد استشهد في خلال الحرب، يعني في خلال الحرب كان الشهيد
على أهبة الاستعداد لهذه الحرب ولهذه المواجهة مع هذا العدو الصهيوني. كان الشهيد طبعا يجلس في نقطة رباط مع إخوانه المجاهدين في سرايا القدس، حيث كانت هناك معلومات تتحدث عن عملية إنزال بحري على شاطئ مخيم دير البلح، وكان يتصدر هذه الفرقة وهذه المجموعة الشهيد زياد نصار في عملية رصد هذا الشاطئ طوال فترة الحرب. بتاريخ 6/1 طبعا 2009 كان الموعد وكان اللقاء، وكان التوقع كما توقع الشهيد وتوقع رفاق الشهيد بأن تكون هناك عملية إنزال. من خلال عملية الإنزال طبعا قام الشهيد مع مجموعة من رفاقه برصد هذه وحدة كوماندوز بحري صهيوني تسللت إلى الشاطئ. في تلك اللحظة طبعا خرج الشهداء من الشهيد زياد مع رفاقه من أماكن تواجدهم وبادروا بإطلاق النار على هذا العدو الصهيوني بشكل مباشر. طبعا بدأت حينها تدخل الزوارق الحربية وبدأت الطائرات وبدأت تطلق النار والقذائف بشكل مباشر على الشهيد، ومن ثم استشهد الشهيد زياد نصار مع رفيق ضربه الشهيد محمد عفانة بعدما قامت قوات العدو بإطلاق الصواريخ عليهم من الطائرات الاستطلاع ومن البوارج الحربية في البحر.
نعم، يعني في عقاب استشهاد زياد ووصول الخبر للعائلة، يعني كيف كان وقع هذا الخبر على العائلة؟ قدمت أكثر من شهيد؟
نعم، لم يكن يعني الخبر مفاجئا كثيرا للعائلة أو لأهل الشهيد، وبالإضافة أن الشهيد زياد نصار استشهد على باب بيته، وقامت أمه وأبيه بحمله وهم لم يعرفوا بأن هذا هو ابنهم زياد. تدخل أخو الشهيد زياد وقاموا بحمله، وأصيب أيضا أخوه رامي وهو يقوم بحمل أخيه الشهيد، وهم لم يدركوا أن هذا هو زياد، وقاموا بحمله وأمه وضعته على رجليها وبدأت تطبطب عليه وهي لم تدرك أن هذا هو ابنها ولم تدرك أن ابنها قد استشهد.
أبى الشهيد البطل زياد نصار إلا أن يسطر اسمه من نور في صفحات الخالدين إلى جانب اسم شقيقه الشهيد أيمن وأربعة من أبناء عمه اغتالتهم طائرات الاحتلال، فكان له ما تمنى حيث الشهادة في ساحات الوغى في مواجهة عدو لا يعرف إلا لغة القوة. فهنيئا لك الشهادة يا زياد.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد زياد نصار، هنيئا لك الشهادة يا زياد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا، نشكركم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
أعود ألتقي بكم في جنة.